يوم الثاني لا يوم الاثنين. أما بعد، فقبل أن نتكلم في لقائنا هذا، أحب أن أعتذر من الأخوة الذين يسألوننا قبل المجيء إلى هذا المكان، وأقول لهم أنه لا مكان للسؤال، وكيف يتوقف الإنسان لسؤال رجل واحد وأمامه مئات الناس يستمعون إليه؟ يعني معنى ذلك أننا نحبس هؤلاء الناس الكثيرين من أجل نفر واحد. أعتقد أن أحدا لا يرضى بهذا، ولذلك أرجو من إخواني الذين لا نستجيب لسؤالهم في مرورنا من الصف إلى المكان هذا، أرجو أن يعذروني، وأرجو أن يفهموا وجه اعتذاري. أنا يشق علي كثيرا أن يسألني سائل ولا أجيب، لأنه يجب علي أن أجيب من سأل عن دينه، لكن الإنسان ينظر للمصالح. هل يمكن أن يقف الإنسان ليجيب واحد وأمامه مئات؟ أجيب يا جماعة، لا يمكن. وإذا أجبت واحدا جاء الثاني وجاء الثالث وجاء الرابع. فأرجو منك إخواني أن يعذروني في ذلك، وأن لا يقول هذا من أبخل عباد الله أن يبخل بالجواب عن العلم، لأن من أبخل الناس من يبخل بالعلم، لا سيما إذا سئل عنه. شيء آخر، تعلمون أن من عادتنا أن صباح يوم الجمعة ليس فيه درس، من أجل أن يستريح الناس حتى يتأهبوا للجمعة في وقت مبكر ويحضروا إليها، لأن من اغتسل في بيته يوم الجمعة وجاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا بالإضافة إلى ما يحصل له من أجل آخر في كل الصلوات، فإن من تطهر في بيته ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. استمع، تطهر في بيته وخرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الحمد لله رب العالمين. فإذا وصل المسجد وصلى ما كتب له وجلس ينتظر الصلاة، فإن الملائكة تصلي عليه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. أما وأحب أيضا أن أتكلم عن مسألة ربما تقع لبعض الناس الذين يسافرون بعد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، حيث إن بعض الناس إذا صلى الجمعة وهو يريد أن يسافر جمع إليها العصر، يظن أن الجمع بين الجمعة والعصر جائز، يظن أن جمع العصر إلى الجمعة جائز، وليس كذلك. جمع العصر إلى الجمعة لا يجوز، ومن جمع العصر إلى الجمعة فقد صلاها قبل وقتها، ولا يجوز أن تقدم الصلاة قبل وقتها إلا بدليل شرعي. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة، والعبادات مبنية على إيش؟ على التوقيت والدليل. فإذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ضعيف ولا صحيح أنه جمع العصر إلى الجمعة، فليس لنا أن نجمع العصر إلى الجمعة، لأننا لو فعلنا لصلينا العصر قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها باطلة. فإن قال قائل أقيس الجمعة على الظهر وأقول تجمع العصر إلى جمعة كما تجمع إلى الظهر، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه يا رجل انت تدير بصرك يمينا وشمالا طائر شيئا، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا يا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلتقى الحرج في عدم الجمع. فيقول إذا كان الرسول يجمع بين العصر والظهر فلنجمع بين العصر والجمعة. يقول هذا قياس غير صحيح، لأن الجمعة تخالف صلاة العصر في أكثر من 30 حكما، وإذا كانت تخالفها في أكثر من 30 حكما فكيف تلحق بها؟ إذا أردتم القياس فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لإيش؟ لعلة جامعة، ولا بد من التساوي بين المقيس والمقيس عليه. الجمعة من شرطها جماعة أو لا؟ أجيبه جماعة. نعم، الجمعة من شرطها الوقت أو لا؟ والظهر من شرطها جماعة؟ لا، تصحهما منفرد. من شرطها الوقت؟ لا، ليس من شرطها الوقت. يا جماعة إذا أخطأت فقوموني جزاكم الله خير. الجمعة من شرطها الوقت، الظهر ليس من شرطها الوقت. غلط ولا صحيح؟ لا هو صحيح. غير الجمعة من شرطها دخول الوقت. وإذا نام الإنسان أو نفسها يصليها متى؟ بعد الوقت. إذا نام ولم يستيقظ إلا بعد الوقت يصلي بعد الوقت. لكن الجمعة إذا خرج وقتها لا يصليها جمعة، يصليها ظهرا. إذن الجمعة من شرطها الوقت والظهر ليس من شرطها الوقت، ولكن الظهر من شرطها إيش؟ دخول الوقت، والفرق بين العبارتين واضح. الجمعة لا تصح إلا في القرى والمدن، ولا تصح في السفر. لو أن قوم مسافرين أرادوا أن يجمعوا ما صح ذلك، حتى لو خطبوا وصلوا ما تصح. والظهر تصح في السفر أو لا تصح؟ تصح. طيب الجمعة ركعتان في الحضر وفي السفر لا تقام، والظهر كم في الحضر؟ 4 ركعات. الجمعة تقرأ القراءة فيها جهر، والظهر فرض. الجمعة لا تقام في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، والظهر تقام في كل مسجد حي، والفروق أكثر من 30 فرقا. وإذا كان كذلك لم نصح القيام. فلدينا الآن دليل فمري شرعي، وهو أن العبادات مبنية إيش؟ على التوقيت، يعني على ما ورد عن الشرع، ولم يرد عن الشرع الجمع بين العصر والجمعة. ثانيا أنه لا قياس بين الظهر والجمعة لوجود الفوارق الكثيرة. وأقول لكم، أليس يمر على النبي صلى الله عليه وسلم جمعة فيها مطر؟ أجيبه بلى، يمر. فالرجل الذي دخل يوم الجمعة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدنا، أمطرت السماء إلى الجمعة الثانية، ولم يجمع الرسول إليها الأصل، مع أنه يجمع بين الظهر والعصر في المطر. فعلى كل حال أحببت التنبيه على ذلك، لأن السؤال عنها كثير، والإشكال فيها عند بعض الناس أيضا كثير. ولكن الحمد لله إذا تبين الإنسان الأدلة وتأملها وجد أن من جمع العصر إلى الجمعة فقد صلى العصر قبل وقتها بغير إذن من الشرع، ويجب عليه أن يعيدها إذا كان قد فعل. أما موضوع لقاء اليوم فهو كما عودناكم أن نتكلم عليه على شيء من الآيات. مطلبنا قصة فرعون. آية الزكاة. طيب نفهم نكمل. في الليلة الماضية مر علينا ثلاث آيات من آيات الزكاة. الأولى الوعيد على من منع الزكاة، والثانية بيان المستحقين للزكاة، والثالثة بيان الثالثة بيان الحكم من الزكاة. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ من أموالهم صدقة. والمراد بالصدقة هنا الزكاة، تطهرهم. خذ من أموالهم صدقة أي زكاة. تطهرهم بها، هذه واحد. وتزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهرهم من إيش؟ من الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تطهر من إيه؟ من إيش؟ من إيش؟ وين روحت؟ أسرها يا بني. حضور القلب هو الأصل. تطهر من أي شيء؟ من الذنوب. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وتزكيهم، تزكيهم يعني تنمي أخلاقهم، لأن باذل المال يلحق بالكرماء، ومانع المال يلحق بإيش؟ بالبخلاء. ولا شك أن الكرم زكاة. ومن زكاة الصدقة أن المتصدق يجد انشراحا في صدره لا يعلمه إلا من تصدق. المتصدق يجد في صدره انشراحا عظيما، حتى أنه ربما يتمنى أن عنده جميع ماله حتى يتصدق به من شدة ما يجد من انشراح الصدر. وهذا زكاة، ذكاء عظيم. وصل عليهم يعني ادعو لهم. وفعلا امتثل النبي صلوات الله وسلامه على امتثل هذا الامر، فكان الناس ياتونه بالصدقات فيقول: اللهم صل على ال فلان، اللهم صل على ال فلان. قال عبد الله بن ابي اوفى: فأتاه أبي بصدقتنا أو بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن إذا أعطاك شخص زكاة أو صدقة تطوع تقول صلى الله عليه، نعم نعم صلى الله عليه وأخلف عليك وجعل في مالك بركة. لكن بعض الفقراء إذا أعطيتهم ما تيسر قال: شوي شوي، وتجد قلبه مملوءا عليك وهذا قد أوتي الشح والعياذ بالله. وكان الذي ينبغي له أن يدعو لهذا، وربما إذا دعا يعطف عليه المتصدق فيبيع في الصدقة. أما موضوع اللقاء في هذه الليلة فهو قصة فرعون. فرعون ملك جبار عنيد سلط على أهل مصر ولا سيما على بني إسرائيل، فكان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يستحيهن يعني يبقيهن. أتدرون لماذا؟ من أجل أن يذل شعب بني إسرائيل، لأن الشعب إذا ذهب رجاله بقي النساء، ومن أجل أن يستخدم النساء في بيوت الأقبار. فكان لقرضه شيئين، الأول هنا إذلال بني إسرائيل، لأن الأمة إذا ذهب رجالها ذلت، والثاني استخدام نساء بني إسرائيل. وقال بعض أهل العلم إن فرعون سلط على بني إسرائيل بذبح الأبناء وإحياء النساء مرتين. مرة لما قيل له إنه سيبعث في بني إسرائيل رجل يكون زوال ملكك على يده، وهذا قبل بعثة موسى، ومرة بعد أن بعث موسى، فالله أعلم. لكن الرجل مستكبر جبار متكبر والعياذ بالله. والعجيب يا إخواننا، الشيء العجيب أن موسى الذي جعل الله هلاك فرعون وملك على يده أين تربى؟ تربى في حجر فرعون، تربى في حجر. سبحان الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا الرجل تربى في حجر لأن الله أوحى إلى أم موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه ألقته في البحر فجعلته في تابوت أي في صندوق وألقته في البحر. وهذا يدل على كمال إيمانها، لأن أما تلقي ولدها في البحر شأنها عظيم والأمر شديد. من تستطيع أن تلقي ولدها في البحر يأكله الحوت؟ ولكن الله حماه، ألقته في البحر فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام في قول ليكون لهم عدوا وحزنا أريد من أهل النحو أن يبينوا معناها. يعني لام العقل. طيب، اللام ليست للتعليل هنا لأنه ما التقطوه ليكون لهم عدوا، لكن التقطوه فربوه فكان لهم عدوا وحزنا. جرت الأمور ودعا موسى فرعون، ولكنه ناظره مناظرة خبيثة لجأ فيها إلى القوة. اقرأوا آيات الشعراء، لما قال له موسى دعاه إلى الله قال له فرعون وما رب العالمين، ومن رب العالمين؟ وهذا الاستفهام للإنكار، يعني كأنه يقول لا رب للناس إلا هو أي فرعون. قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا جواب صحيح ولا غير صحيح؟ جواب صحيح. فقال فرعون من حوله ألا تستمعون، يسخر بموسى، ألا تستمعون هذا القول؟ أجاب موسى لماذا؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني هو ربكم الذي أوجدكم من الأدم ورب آبائكم الأولين الذين هلكوا، فكما هلك آباؤكم سوف تهلكون أنتم ولستم أربابا، لأن الرب يبقى ولا يموت. قال ربكم رب آبائكم الأولين. فرجع فرعون إلى القدر، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم إيش؟ لمجنون. حكم عليه بالجنون وأكد هذا الحكم بإن واللام، وقال ساخرا إن رسولكم، يعني الذي يدعي أنه أرسل إليكم، وله لا يصدق أنه رسول ظاهرا. فقال له موسى إيش؟ قال رب المشرق والمغرب، يعني الرب ورب المشرق والمغرب، وأنت يا فرعون ماذا ملك؟ ماذا ملك؟ ملك المشرق والمغرب، ولا ملك جزءا من الأرض يسيرا؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وهذا لمس من موسى لآل فرعون ولفرعون أنهم هم المجانين وليس موسى. يعني إن كنتم من ذوي العقول فإن ربكم الذي له المشرق، رب المشرق والمغرب. ثم لجأ إلى الوعيد، لجأ إلى الوعيد، والوعيد السلاح العاجز. فقال له مش معنا يا جماعة، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. شوف الوعيد والعياذ بالله، لأجعلنك من المسجونين، ولم يقل لأسجننك، لأجل أن يرعب. يقول إن في السجن آلاف مؤلفة، فإن اتخذت إلها غير جعلتك من جملتهم. وهذا نوع من التكتيك كما يسمونه، من أجل أن يرعب موسى ويخاف، لأجعلنك من المسجونين. بعد قال أولو جئتك بشيء مبين، هل يقول من؟ موسى. يقول أتقول هذا ولو جئتك بشيء مبين ماذا تصنع؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. وهذا تحدي من موسى، من فرعون لموسى، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فأتى به، ألقى عصا. والعصا من أين الأخ؟ عصاه من أين؟ بم إيه بم. العصا من أين؟ من الشجر. إذن هو خشبة. طيب، عصا عادي، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ثعبان يعني حية عظيمة ترعب. ونزع يده، يعني أدخلها في جيبها كذا ونزعها منه، فإذا هي بيضاء تخالف اللون بلحظة. ونزع يده من أين؟ من جيبه، فإذا هي بيضاء للناظر. بعده مش بعد الآية، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظر، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي نعم فإله بضاء النظير. قال للملأ حوله، قال من؟ فرعون. للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. والملأ يعني الأشراف، لأن جلساء فرعون هم الأشراف من قومه. لساحر عليم، ادعى أن انقلاب العصا إلى ثعبان وخروج اليد من الجيب بيضاء سحر، لأن السحر في وقت فرعون كان كثيرا شائعا، ولكن السحر لا يؤثر إلا بإذن الله، كما قال عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال لهم موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وقال في آية أخرى لا يفلح الساحر حيث أتى. المهم النتيجة يعني الحديث يقول لكن نذكر الخلاصة. لما غلب موسى عليه الصلاة والسلام السحرة ورأى السحرة شيئا ليس بالسحر آمن، وألقي السحرة ساجدين ولم يقل وسجد السحرة، كأنهم لشدة ما رأوا ولذهولهم إيش ألقوا بغير اختيار، من شدة ما رأوا من الآيات ألقوا ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سبحان الله، كانوا في أول النهار سحرة كفرة، وكانوا في آخر النهار مؤمنين بررة، لأنهم يعني شاهدوا الحق، شاهدوا ما لا طاقة لهم به ولا قبل لهم به، وحصل ما حصل. ثم إن فرعون اغتاظ من ذلك وتوعد السحرة، قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. ماذا قالوا؟ قالوا قولة الموقف، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، يعني سوى اللي تلي، افعل ما تريد، إن أنهى ما تريد أن تقتلنا، وإذا قتلتنا فإنما تقضي إيش هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فرضي الله عن هؤلاء السحرة الذين آمنوا هذا الإيمان وأعلنوا وتحدوا فرعون. فرعون اغتاظ وأرسل في المدائن حاشرين. ما معنى حاشرين؟ جامعين يجمعون الناس من أجل أن يقضي على موسى وقومه. أتى كل آل فرعون واجتمعوا عنده في مصر، وخرجوا ليقضوا على موسى وقومه، وأمر الله تعالى موسى وقومه أن يخرجوا من مصر متجهين إلى الأرض المقدسة أرض الشام. وإذا كانوا متجهين من مصر إلى الشام، ما الذي يكون أمامهم؟ البحر الأحمر المسمى بحر القلزم. لما وصلوا إلى البحر، انتبه يا أخي انتبه، هنا لما وصلوا إلى البحر وإذا فرعون بجنوده وجميع استعداداته وراءهم والبحر أمامه، أيقنوا بالهلاك، لأنهم إن وقفوا أدركهم من؟ فرعون وقومه، وإن تقدموا غارقوا في البحر. فقال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون. جملة مؤكدة بإيش؟ بإن ولا إنا لمدركون. قال كلا، لا يمكن أن ندرك، إنما يا ربي سيهدين. وهذا والله هو اليقين، عند الشدائد لا يعرف الإنسان إلا الخالق. قال إنما يا ربي سيهدين. أوحى الله تعالى إليه أن يضرب البحر بعصاه. وما مقدار عصا موسى للبحر الأحمر؟ عجيب يا جماعة، لا شيء، عصا ضرب بها البحر فانفلق البحر من عرضه إلى عرضه وصار 12 طريقا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 أطباقا. صار البحر بضربة واحدة 12 طريقا. بقي إشكال، إذا انزاح الماء عن الأرض صارت وحلا وزلقا، لكن في الحال أيبسها الخالق عز وجل وهو أكبر. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فصار الماء الذي هو سيال صار مثل الجبال. الله أكبر، مثل الجبال لا يسير، والأرض التي كانت غيانة من الماء صارت يابسة. وعبروا أي موسى وقومه حتى وصلوا إلى الشاطئ الشرقي، وفرعون وقومه وراءه. لما تكامل موسى وقومه خارجين من البحر وتكامل فرعون وقومه داخلين في البحر، أمر رب العزة والجلال البحر أن يعود إلى حاله. الله أكبر. فانطلق البحر على من؟ على فرعون وقومه. لما أدركه الغرق آمن، لما عرف أنه مات، لما عرف أنه مات آمن، لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أيها البلاغيون، إن كنتم من أهل البلاغة، لماذا لم يقل آمنت بالله وإنما قال الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ من أجل أن يذل نفسه حتى يعترف أنه الآن تابع لبني إسرائيل. بلاغة القرآن، بلاغة القرآن عجيبة. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو الله عز وجل، وفي هذا إقرار منه لأنه تابع لبني إسرائيل. هذا غاية الذل. بالأمس يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويتوعدهم ويتهدد، الآن أصبح ذنبا يتبع بني إسرائيل. لكن لو كان هذا التبع من قبل إيش لنفعه، لكنه الآن لا ينفع. فقيل له الآن، الآن بالمد ولا بدون مد؟ نعم بالمد. إذا في استفهام، يعني الآن تؤمن لما رأيت الموت وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ يعني ما نفعه الإيمان، ما نفعته التوبة. لماذا؟ لأنه حضره الموت، والذي لا يتوب إلا إذا حضره الموت لا توبة له. ثم إن الله سبحانه وتعالى بنعمته على بني إسرائيل ورحمته إياهم أنجى بدنه، أنجى بدنه، يعني ما ذهب في لقاء البحر وأكلت الحيتان، بل ظهر على سطح الماء. ولهذا قال له، قال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أي من بني إسرائيل آية. لأن بني إسرائيل يا إخوان، بنو إسرائيل قد أرعبهم فرعون غاية الرعب. ولو أن الله لم يظهر لهم جسده لكان عندهم احتمال أن الرجل حي وأنه نجأ، أليس في احتمال؟ كثيرا ما تارق السفن ثم ينجو بعض الناس. لكن من أجل أن يطمئن بنو إسرائيل أظهر الله جسد هذا الكافر العميد فشاهدوه. ولهذا قال لتكون لمن خلفك أي من بني إسرائيل الذين نجوا آية، أي دليلا على أن فرعون وقومه هلكوا. قصص القرآن كلها خير، كلها موعظة، كلها عبرة، لكن تستولي علينا الغفلة. وأكثر الناس ليس له هم في القرآن إلا أن يكمل السورة أو الحزب الذي كان يقرأه من قبل. وأستغفر الله وأتوب إليه أن ذلك يكون أحيانا لكثير من الناس. نستفيد من هذه القصة، وهو الذي أردت أن أنبه عليه الآن، أن التوبة إذا حضر الإنسان الموت لا تنفع، أن التوبة إذا حضر الإنسان الموت لا تنفع. وقد صرح الله بذلك في القرآن، فقال جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما هذا التوبة؟ بعد ما شاهد العذاب، شاهد المنتقل من الدنيا وترك كل ما وراءه، يقول تب؟ هذا لا ينفعه. وإني أسألكم، هل مع كل واحد منكم وثيقة الصبر بأنه لا يموت إلا بعد 100 سنة؟ عجيب، أليس احتمال أن يموت في ليلة قبل الصباح وفي نهاره قبل المساء؟ هذا محتمل. إذن لماذا نفرط في التوبة ونحن لا ندري متى نصل إلى الحال التي لا تقبل منا توبة؟ فعلينا أيها الأخوة، وأسأل الله أن يجعل قولي مطابقا لعملي وأقوالكم مطابقة لأعمالي، علينا أن نبادر بالتوبة لأن لا يفوت الأوان. التوبة من حقوق من؟ من حقوق من يا جماعة؟ من حقوق الله ومن حقوق عباد الله. كم من إنسان ظلم شخصا في ماله، جحد مالا واجبا عليه، أو اقتطع شبرا من الأرض أدخله في ملكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما. الشبر نشوف واحد يعرفه، ظلم شبر هكذا، يعني إذا مددت أصابعك فما بين طرف الإبهام وطرف الخنصر هو الشبر. وهذا يضرب مثلا بالقلة، لأن من اقتطع دون الشبر حكمه كالذي اقتطع شبرا. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أرضٍ يوم القيامة، الذي يشهد الأولون والآخرون، الذين من عصرك والذين قبل عصرك، الذين من أمتك والذين قبل أمتك، الملائكة والجن والإنس والوحوش. مطوق هذا الرجل ما اقتطعه من الأرض من 7 أرضٍ. والمقصود خزي هذا الرجل بين العالم، وإلا فالله تعالى قادر على أن يعذبه بشيء آخر، لكن من أجل خزيه بين العالم صار هذا عذابه. الآن قس يا أخي أرضك، هل أدخلت فيها شبرا من جارك؟ أخرج ما دمت في زمن الإنهاك، وإلا فسوف يهنأ به من بعدك ويكون وباله عليك. من منا من ظلم العمال عنده؟ ما أكثر شكاية العمال من الذين كفلوه، يأتي بالعامل متفقا معه على أنه شكوا في الشهر 500 ريال. أنا أضرب مثلا واقعا ليس مقدرا ليس تقديرا فرضيا، يتفق ما ولا 500 ريال في بلاده، وإذا جاء هنا قال له: ترضى ب200 ولا أنصر؟ أهذا من خلق المسلم؟ أسألكم يا جماعة، لا والله ليس من خلق المسلم، هذا غدر وخيانة وظلم. كيف تتفق معه على أجرة معينة فإذا جاء إلى هنا قلت بكذا ولا أرجع؟ من أحد لك ذلك؟ أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ بلى. أليس الله يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا؟ بلى. ويأتي بالعامل بأجرة معينة 500 ريال، ثم إذا وصل قال: ما عندي شيء، اذهب أنت بنفسك، اذهب اعمل، وأيضا سدد لي كل شهر 200 ريال، 200 ريال أو 300 ريال. هل هذا جائز؟ ليس بجائز، هذا ظلم. ولا ينفع الإنسان التوبة من هذا، حتى الآدمي لا بد أن يوصل إليه ولو يوم القيامة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم قالوا الذي ليس عنده درهم ولا دينار أو درهم ولا متاع. ما أدري ما عنده الشيء. قال لا ليس هذا المفلس. المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. انتبه يا نائب. يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والله إني لأعجب من رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتطاول على إخوانه فيظلمهم وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. بل حتى الكافر لو اتفقت مع كافر على عمل ما ثم غدرت به ولم توفي به، أتظن أن حق هذا الكافر يضيع؟ أجل لا يضيع حتى ولو كان كافرا. يجب أن نستقيم للكفار كما استقاموا لنا. قال الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فهذا الكافر الذي جئت به ليعمل ثم كنته وغيرت العقد أنت مطالب به يوم القيامة وإن كان كافرا. لذلك أقول مرة ثانية توبوا إلى الله قبل أن لا تمكنكم التوبة. إذا كان الإنسان عليه الحق لإخوانه وليس بإمكانهم يوم أن يوفيهم، يكتب وصية بأني في ذمتي لفلان كذا وكذا، أخطأت على فلان بكذا وكذا. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وواصيته مكتوبة عنده. احرص يا أخي على أبراء ذمتك. لا تظن أن الدنيا دار بقاء، الدنيا دار عمل ومزرعة للآخرة. فتوب إلى الله قبل فوات الأوان. وقد ذكر العلماء أن التوبة لها شروط. كم؟ خمسة. لها شروط خمسة. نعم لها شروط خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله. لا تتب إرضاء لفلان أو فلان أو تقربا لفلان أو فلان، تب إلى الله لله. الثاني الندم على ما وقع من الدم. والندم معناه أن تتأثر نفسيا بما وقع منك من الدم. والثالث الإقلاع عن الدم في الحال. والرابع العزم على أن لا يعود. والخامس أن يكون ذلك قبل منع التوبة، وذلك قبل حضور الأجل بالنسبة لكل واحد، أو قبل طلوع الشمس من مغربها بالنسبة للعموم. الشمس الآن تشرق من إيش وتغيب، سوف يأتي زمان تخرج من المغرب عكس ما كانت تسير عليه الآن. إذا رأى الناس الشمس خرجت من المغرب كلهم يؤمنون، حتى الشيوعيون والملحدون والمنافقون كلهم يؤمنون، لأنهم يعلمون أنه لا أحد يقدر على صرف الشمس من مجراها إلى العصر. لكن هل ينفعهم؟ لا ينفع. استمع الآية الكريمة يوم يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح، وأن يتوب علينا بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة فيما بقي من الوقت، والباقي من الوقت عندي نصف دقيقة، فهل نقتصر على ما قلنا ولا ناخذ زيادة؟ نعم.